الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: انتهينا من القسم الأول من الأخطاء في التوحيد التي يقع فيها كثير من المسلمين من كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح. القسم الثاني من هذا الكتاب، من كتاب المنظار، قال: أخطاء في الطهارة، أي أخطاء تقع من المسلمين في أمور الطهارة، أي بما يخص من أمور الوضوء، أمور التيمم، أمور الاغتسال. قال: أخطاء في الطهارة. أولا قال: التلفظ بالنية عند الشروع في الوضوء. فعندما يشرع المرء في الوضوء، فكثير من الناس إنما يتلفظ: نويت أن أتوضأ. اعلم أن النية قسمان، النية قسمان، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى في شرحه على حديث إنما الأعمال بالنيات. فقال: النيات نية عمل ونية معمول له، إما أن تكون النية نية عمل، وإما أن تكون النية نية معمول الله. ما معنى هذا الكلام؟ نية عمل، أنت مثلا تريد أن تصلي، خروجك من البيت أصلا، أنت حينما سمعت الأذان ثم خرجت من البيت إلى المسجد، خروجك من البيت هذا اسمه إيه؟ اسمه نية. لكن نية عمل، أنت خرجت من المسجد، من البيت إلى المسجد، لما؟ لقصد الصلاة، صحيح؟ هذه نية، خروجك من البيت للمسجد نية. خروجك من البيت للمسجد ثم توضأ، قيامك للوضوء اسمه نية. قيامك للسحور حتى تصوم اسمه نية، واضح؟ ذهابك من بيتك إلى حج بيت الله الحرام اسمه نية، واضح؟ لأن النية هي إرادة تنبعث من القلب تستجيب لها الجوارح، هذه تسمى إيه؟ بنية العمل، واضح؟ الإرادة المنبعثة من القلب لاستجابة الجوارح لها بنية العمل، يعني أنت قصدت شيء فتحركت الجوارح لهذا الشيء فتسمى نية عمل. أنت حينما تقوم من الصبح من النوم وتذهب للعمل، قيامك اسمه إيه؟ قصد ونية، واضح؟ إرادة انبعثت من القلب فتحركت لها الجوارح، قمت غسلت وشك ولبست وذهبت إلى العمل، دي اسمها إيه؟ اسمها نية، نية عمل. أنت كنت في بيتك فجئت لطلب العلم في المسجد، خروجك من بيتك كان عندك إرادة، واضح؟ انبعثت هذه الإرادة فاستجابت لها لإيه؟ الجوارح، فتحركت ولبست وجيت طلب العلم، هذه كلها تسمى بنية عمل. أنت محتاج تكتب شيء، مفهوم؟ فأنت انبعث من قلبك الإرادة فتحركت اليد لهذا الإيه؟ لهذا الباعث الذي كان من القلب، مفهوم؟ فتحركت اليد الجارحة بالقلم فكتبت، مفهوم؟ تسمى بنية عمل، هذه كلها تسمى بنية الإيه؟ بنية عمل. طيب، حينما أنت تجلس لتأكل، مفهوم؟ تحركت يداك لطعام معين أنت تحبه، فحينما تحركت يداك طعام ما ولم تتحرك لطعام آخر هو موجود أمامك، واضح؟ لأن القلب انبعث منه إرادة أنك تحب هذا الشيء فتحركت الجارحة لأخذ هذا الشيء، كل هذا يسمى نية عمل، مفهوم هذا؟ القسم الثاني وهي نية المعمول له، هذا العمل تعمله لمن؟ مفهوم هذا؟ يعني أنت خرجت من بيتك وتجلس في المسجد لطلب العلم، خروجك من بيتك وجلوسك في المسجد اسمه نية عمل، مفهوم هذا؟ لكن خروجك لمن؟ مفهوم؟ خلاص أنت خرجت لنية عمل طلب العلم، لكن طلب العلم هذا نيته لمن؟ من المعمول له؟ مفهوم؟ هل لأنك تحب ذلك؟ هل أن هواك يريد ذلك؟ مفهوم؟ هل أنك فعلت هذا حتى الناس يقولون عنك عالم أو طالب علم؟ مفهوم؟ فعلت هذا لمن؟ قمت بالليل لتتسحر، خلاص هذه نية عمل. ما ينفعش تقول نويت أن أنا أتسحر عشان أصوم بكرة رمضان، الكلام ده لا، ما ينفع. خلاص أنت حينما قمت من النوم لتتسحر نية عمل، نية صيام، نية معمول له. هتصوم لمين؟ واضح؟ لمن ستصوم؟ ممكن يصوم عشان عيب، ما ينفعش الناس تصوم وأنا ما بصومش. مفهوم؟ إذن ليس لله. مفهوم؟ إذن عندي النية شقان، نية عمل ونية معمول له. مفهوم؟ وانت ذاهب للعمل الصبح، خلاص انت قمت من النوم، إرادة انبعثت من القلب، استجابت لها الجوارح، قمت غسلت وشك ولبست ورحت الشغل، دي اسمها نية، نية عمل. بتشتغل بقى لمين؟ كثير من الناس بيدفع الأمور هو يفعلها ولكن لا يأخذ عليها أجر، مع أنك لو نويت نية الحسنة لكنت مأجورا بها. مفهوم؟ يعني أنت تذهب للعمل ليه؟ لمن؟ واضح؟ حتى لا أسأل الناس ولا أمد يدي ولا أعف أهلي وزوجي وأولادي. واضح الكلام؟ إذن هنا أخذ نية الأجر. رجل مثلا بيتزوج، مفهوم؟ رجل بيأكل بيشرب، أنت كل يوم بتجيب أكل وأنت مروح البيت لازم، صحيح؟ مفهوم؟ طب أنت اشتريت وذهبت للبيت، هذه نية، نية عمل، لكن لمن؟ لو أنك فعلت هذا لله، واضح؟ لأخذت به أجر بنية إطعام الطعام. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام ادخل الجنة بسلام؟ فهذه من باب إيه؟ إطعام الطعام، يبقى نية معمول له. فكثير منا يفعل أشياء، يفعل نية العمل لكن نية معمول له ينساها. أنت ستتوضأ، قيامك للوضوء نية عمل، إرادة انبعثت من القلب استجابت لها الجوارح فبدأت تتوضأ، دي نية عمل. تتوضأ لمن؟ بنغفل عنها. واضح الكلام؟ تتوضأ لمن؟ لذلك أنت لو أنك توضأت، لأن الله يقول والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لو قام في قلبك هذا الأمر أن الله يحب المتطهرين، يحب الشخص الإنسان المتوضئ، يحب الإنسان الذي لا يكون على حدث، يحب الإنسان الطاهر، لو أنك فعلت هذا أجرت به. لأن كثير من الناس يتوضأ لأنه لازم يتوضأ عشان يصلي، هذه نية عمل، صح الوضوء لكن لمن؟ أنت على جنابة، قمت لتغتسل لترفع عنك الجنابة، الجنابة لابد لها من ركنين، ها؟ النية، تعميم الجسد بالماء. طيب أنت فعلا عندك النية ورفع الحدث، يعني ثانيا تعميم الجسد بالماء، تغتسل من؟ لأن الله أمر، هذه معمول، معمول. إذا أنت وقع الحدث لأن الله أمر بذلك، هذه نية معمول، معمولة. ثم يسأل عن نية، نية معمولة لأنها غير موجود. واضح؟ نية معمولة بفعل عقيدة، بشكل ريال. واضح؟ نية العمل يبحث علماء الفقه في كتب الفقه، مفهوم هذا الكلام؟ يبحث علماء الفقه في كتب الفقه، فتجده في كتب الفقه إذا تكلم عن النية لابد للوضوء من نية، لابد من التيمم من نية، عند الجمهور خلافة الأحناف. الأحناف لما يجي يقول لك التيمم لا يشترط فيه نية، مفهوم؟ لا يشترط فيه نية، نية العمل ولا المعمول له؟ لا قائل بأنه نية معمول له، يعني بيقول لك ما يشترطش أنك تعمل لله يعني، لا، وإنما نية، نية العمل. مفهوم؟ طبعا الكلام خطأ، لكن إذا تكلموا في النية فاعلم أن النية المقصود بها نية الإيه؟ العمل. أما علماء التوحيد نية المعمول، المعمول له، يبقى لمين؟ واضح؟ إذن أنت بتطلب العلم، خرجت من بيتك للمسجد، دي نية عمل. خرجت من بيتك ده ليه؟ لمين؟ نية معمول له. واضح الكلام هنا؟ مفهوم؟ فهنا حينما يتكلم عن النية فيقول التلفظ بالنية، نية ماذا؟ ها؟ حينما يقول نويت أن أتوضأ لله، يبقى هنا بيتكلم عن نية المعمول له. واضح؟ لأن خروجك من بيتك إلى الوضوء أو إلى المسجد خلاص هذه نية عمل. لكن حينما يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ لله سبحانه وتعالى، نويت أن أصلي لله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن تقول نية المعمول له تلفظ بها ولا نية العمل. نية العمل انتهينا بها، لأن نية العمل استجابت لها الإيه؟ الجوارح، انتهت. لكن نية المعمول له يريد أن يتلفظ بها، فيقول نويت أن أحج لله، نويت أن أصلي لله، نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة العشاء حاضر في مسجد عباد الرحمن في الصف الأول وراء الإمام ده، ويعمل كده ينفع؟ لا، ما يصح. ما يصح ليه؟ أولا لأن الله يعلم السر وأخفى. فحينما تقول نويت أن أتوضأ لله، طيب وهل الله لا يعلم أنك تتوضأ له إلا أن تجهر وتقول نويت لله؟ يعلم السر وأخفى، يعلم السر. ما هو السر؟ السر كل ما تحفظ به المرء على نفسه. يعني فيه مسألة أنت بتحفظ بها لنفسك، ده اسمه سر. ما تجيش تقول لواحد صاحبك هقول لك حاجة بس ده سر، ما صارت سرا، ما بقتش سر خلاص، هذه بقت علن، تسمى نجوى، مفهوم؟ صارت علنا خلاص. أما السر هو ما كان إيه؟ ما تحفظ به المرء على نفسه، كل شيء أنت تكتمه، مفهوم؟ أما إذا قلت لصاحبك تعال أقول لك سر، بس اوعى تقول لحد، ما صار سرا، إنما صار إيه؟ نجوى. وأنصحك ألا تخبر سرك ولو كان لأحب الناس إليه، لعله ينقلب عليك يوما فيكون هو أول من يفشي سرك. هذه نصيحة ابن حزم، لا تفشي سرك ولو كان لمن أحب الناس إليك. تقول ده حبيبي وصحبي وكذا، كل ما شئت، كل ما شئت، كل يوم هو في شأن، لعل صاحبك هذا هو من يكون أول من ينقلب عليك فيكون أول من يفشي سرك. واضح؟ هذا هو السر. الله يعلم السر وأخفى، يعني قبل أن يكون سرا يعلمه. فهل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يخفى عليه نيتك؟ يعني الذي خلقك فسواك وعدلك تخفى عليه نيتك؟ واضح الكلام؟ فما ينبغي أن تقول، أن تقول هذا. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام السنة العملية ما كان يفعل هذا، ما كان يجهر بهذه النية، ولا الصحابة رضوان الله عليهم، مفهوم؟ إنما نيتك إن كانت صالحة فالله يثيبك عليها، ولو جهرت وقلت لله ونيتك وقلبك بخلاف ذلك تكون مأزورا عليها، تكون مأزورا اسمين، اسما على كذبك، والاسم الثاني على ما في قلبك أنه ما كان لله. واضح الكلام؟ إذن ما ينبغي أن يتلفظ به بأمر النية. إذن النية التي يتلفظ بها فيقال بأنها بدعة، نية العمل أم المعمول له؟ المعمول له. كيف عمل؟ نية المعمول له أي لله. أنت الآن خرجت من بيتك تطلب العلم، خروجك من بيتك اسمه نية عمل، لأن القلب انبعثت منه إرادة فاستجابت رجلاك وجوارحك فخرجت من بيتك وجيت، صحيح؟ دي اسمها نية، خليك معي، دي اسمها نية عمل. هذا التلفظ بها عبس، عبس أصلا، أنك خلاص أنت خلاص أتيت. يعني هو أنت لما تكون جعان وبتخرج تروح واكل لك اكل قد كده، مفهوم؟ بعد كده تقول نويت ان انا هاكل، طب ما انت عملت لغه اهو، هاكل ايه؟ ما انت عملت اكل اهو، مفهوم؟ واضح؟ ده اصلا اظهاره عبث. لكن الاشكال ايه؟ ان انت خلاص اتيت،
لكن أتيت لمن؟ هل لله؟ فإن كان لله ما يصح أن تقول يا ربي نويت أن أخرج طلب العلم لك أنت. والله إن كان لله فالله يعلم السر وأخفى. ما فما ينبغي إظهار إيه؟ إظهار النية. لما؟ لأنها بدعة. لذلك قالوا إيه؟ يقولون بأنها بدعة. بدعة ليه؟ لأنها مقابلة، لأنها في باب العقيدة مقابلة للمعمول، لأمر المعمول له. إذن هي بدعة من جهة ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام السنة العملية له لم يفعلها. لو أنك فعلت العمل لغير لله الذي هي نية المعمول له لوقعت في إيه؟ في فكر الرياء، وهذا الذي يبحثه علماء المعتقد. مفهوم؟ فقال التلفظ بالنية عند الشروع في الوضوء. قال لا يسوغ، لا يسوغ يعني لا يجوز، يعني لأن النية محلها القلب. النية محلها القلب. إشكال هنا، إن قال قائل إن المرأة يقول حينما يذهب للحج أو العمرة لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بكذا، أليس هذا إظهار نية؟ الجواب لا، إنما هو إظهار للنسك، إظهار لإيه؟ للنسك، لشعيرة الحج. أما النية فقد تقول لبيك اللهم بحج وأنت أصلا ذاهب لمن؟ عشان يقولوا لك يا حج. صحيح ولا لا؟ كثير من الناس يذهب عشان الناس يقولوا له، يقول له يا حج، وده بيظهر ولا تعرف أنهم في لحن القول. مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال لأن النية محلها القلب، وقد يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي ترك مع قيام مقتضي، يعني يستطيع أن يقول هذا، وما قال عليه الصلاة والسلام وترك. إذن وجب علينا هنا الترك. والنية الشرعية أن يقوم بقلب المتوضئ أن هذا وضوء الصلاة، أن يقوم بقلب المتوضئ أن هذا وضوء الصلاة. هذا وضوء، هذه نية ماذا؟ نية عمل. هذه بخروجك من البيت أو قيامك إلى الحنفية الصنبور وانت بتفتحها لتتوضأ، قامت نية العمل للوضوء. مفهوم هذا؟ أو لمس المصحف أو نحو ذلك. أنت حينما تقوم وأنت في بيتك جالس، قمت إلى المصحف فمددت يدك فأخذت المصحف لتقرأ، دي اسمها نية قراءة، نية عمل. لكن ستقرأ لمن؟ ما هو ممكن يقرأ عشان الناس تشوفه هو بيقرأ، صحيح ولا لا؟ فتكون القراءة له أجر، عليه له أجر؟ لا، بالعكس، ده في ميزان سيئاته يوم القيامة. لما؟ لأنه فعلها للناس ليس لله. مفهوم؟ إذا لما تحرك وأخذ المصحف وجعل يقرأ فيه، دي اسمها نية عمل، نية قراءة قرآن. لكن ستقرأ لمن؟ نية معمول له. مفهوم هذا الكلام؟ قال أن يكون بقلب المتوضئ أن هذا وضوء الصلاة أو لمس المصحف أو نحو ذلك، فهذه هي النية. فالنية قصد القلب للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تفتح عبادة الوضوء بالبسملة لغير، فابتداؤه بجهر النية مخالف لما أشار إليه وأمر به. هنا خطأ، هنا خطأ من الشيخ صالح. لماذا؟ الشيخ هنا لما قال والنية الشرعية أن يكون بقلب المتوضئ أن هذا وضوء الصلاة، هنا خطأ. لما؟ لأنه حينما قام واتجه إلى الصنبور ليفتحه ليتوضأ، أصلا قام بنيته بقلبه إيه؟ قام بقلبه الوضوء. إذ لو لم يقم في قلبه الوضوء فلماذا قام للوضوء أصلا؟ واضح أم لا؟ حينما قام للوضوء انبعث في قلبه الإرادة فاستجابت الجوارح فبدأ يتوضأ. هذه نية عمل، نية عمل، واضح؟ وإنما النية الإظهار، النية الغير المشروعة، هو الرجل حينما يقول نويت أتوضأ، أم يقول نويت أتوضأ لله، نويت أصلي لله، نويت أصوم لله. مفهوم؟ نويت أصوم لله، أتوضأ لله، وإلى آخره. هذه المسألة نية المعمول له، نية في المعمول له. أما نية المتوضئ، نية الصائم، نية المصلي، نية طالب العلم، حينما يصوم، حينما يصلي، حينما يتوضأ، حينما يطلب العلم، حينما يقرأ القرآن، هو قام بقلبه نية الفعل، لأن النية هي الإرادة، هي القصد، القصد الباعث للعمل.
واضح ولا لا؟ النية هي القصد الباعث للعمل، الإرادة الباعثة للعمل.
خلاص هو قام،
مفهوم؟
فالقول بأني نويت أن أتوضأ، هذا عبث، لأنك تتوضأ، لأنك إن لم تنوي الوضوء ما قمت من بيتك أصلا.
قول يا شيخ.
الايه؟
النية
التمييزية.
ما هو هذا عبث، انتبه، هذا عبث. كلمة ينوز الظهر عن العصر، هو بيصلي ايه الان؟
ما هو لو نطق فيه بدا بتعبد.
انتبه رجل الله يحفظك. هو دلوقتي بينوي ايه؟ حينما جاء ليصلي بيصلي ايه؟ طيب انت بتقول نية التمييز بين ظهر وعصر، ظهر وعصر ايه؟ هو الان بيصلي الظهر، حينما خرج من البيت الى صلاة ماذا؟ الى صلاة الظهر، صحيح؟ طيب الى صلاة الظهر، حينما قام الى صلاة الظهر، اذا قام بقلبه انبعاث الارادة لصلاة الايه؟ لصلاة الظهر. اذا نية عنده نية الايه؟ نية العمل، صحيح؟ طيب حينما يقول انا نويت ان اصلي الظهر، هذا اسمه عبث، لانك تصلي الان الظهر، انت قمت من بيتك لصلاة الظهر. لكن المحل هنا، البحث هنا في الرجل الذي يقول اللهم إني نويت أن أصلي لك الظهر أربع في مسجد كذا جماعة حاضر. يا رجل افهمني بس، خلاف بيننا لفظي، خلاف بيننا لفظي، أنت عايز تقول إيه؟ ما هو برضو لو قال نويت أن أصلي الظهر فهذه أيضا بدعة. تكلم في الواقع الموجود الذي يقول نويت أن أصلي الظهر، أم يقول نويت اللهم إني نويت أن أصلي لك كذا كذا، أن أصلي لك كذا وكذا. فهو يريد أن يقول يا رب أنا أصلي لك الظهر كذا، ما يقول يا رب أنا أصلي الظهر الآن، هذا عبث، لأنه أصلا خرج من بيتي، رايح فين يا حاج فلان؟ أنا ذاهب لأصلي صلاة الظهر، مفهوم؟ لكن هو يريد أن يؤكد أن هذا لمن؟ لله. من هنا تأتي بدعة نية، إظهار نية المعمول له، مفهوم هذا الكلام؟ قال فهذه هي النية، فالنية قصد القلب، قصد القلب للعبادة، هذه نية العمل، قصد القلب للعبادة، قمت من النوم للسحور للصيام، قصد القلب للصيام، خرجت من بيتك لطلب العلم، قصد القلب لطلب العلم، قمت أنت لتوضأ، قصد القلب للوضوء، وهكذا، قصد القلب لقراءة القرآن، اسمها نية الإيه؟ قصد القلب للعبادة. هذه العبادة لمن؟ هو يريد أن يجعلها لله، فبيقول اللهم إني نويت أن أقرأ القرآن لك، فاقبله مني وتقبله مني خالصا لوجهك الكريم، مفهوم هذا الكلام؟ فهو بينظر الإيه؟ نية المعمول له. لكن نويت أن أقرأ القرآن، هذا عبث، لأنه أصلا بيقرأ القرآن، وإن لم ينوي القرآن ما أصلا ما ذهبت الجوارح إلى القرآن. واضح كده؟ وضحت؟ يبقى عندي النية ايه؟ قسمان، نية عمل ونية معمول له. قال فابتداء بجهر النية مخالف لما أشار إليه وأمر به. ثانيا عدم العناية بالوضوء والغسل الشرعي والتساهل بالتطهر وبمعرفة أحكام الطهارة. أن يكون بقلب المتوضئ أن هذا وضوء الصلاة أو لمس المصحف، ما صحيح؟ يعني أنت مثلا تقوم لتقرأ المصحف، لتمس المصحف، ما هو الشيخ هنا في ليس هذا مبحث الوضوء في المس المصحف، يعني بيقول هذا يحتاج لوضوء، هذا يحتاج لوضوء عند كثير من أهل العلم، أي لمس المصحف، لكن ليس هذا المبحث لنبحث في مسألة مس المصحف هل هو يحتاج لوضوء أم لا. والصحيح طبعا أن لا، ليس هناك دليل على خلاف ذلك. عدم العناية بالوضوء والغسل الشرعي، أي أن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر الوضوء وفي أمر الغسل الشرعي والتساهل بالتطهر، وهذا واقع الآن، يعني كثير من النساء يسألن. وقد سمعت رجلا مفتونا، كنت عند الطبيب عند الدكتور، فمشغل قناة
فيها مفتي مفتون كده، واحد بيفتي الناس وهو رجل مفتون اصلا. ف الكثير من النسوة يسألنا الآن، هل يجوز ان انا لا اغتسل عند الجنابة، ما اغسلش شعري؟ طب ما تغسليش شعرك ليه؟ اصل حضرتك عارف الكوافير دلوقتي ممكن اصرف له بتاع 300 جنيه او 400 جنيه، فلما اصرف 300 400 جنيه في ليلة واحدة وتاني يوم يرجع شعري اكرد تاني، فما ينفعش. فطب حضرتك عايز ايه؟ عايز طبعا ان انا ايه اغتسل، لكن ما يجيش الايه الماء على شعري. لو جه الماء على شعري هجيب منين 400 جنيه كل يوم بقى؟ مفهوم؟ طب اعمل ايه؟ فيجي واحد مفتون يقول لها ايه؟ يقول لها يجوز للمصلحه. مصلحه يا ضلالي، مصلحه ده غسلها باطل. ده النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه احمد وابو داود راى في قدم رجل لمعه قدر الدرهم لم يمسها الماء، فامره النبي عليه الصلاه والسلام بالوضوء، قال ارجع فاحسن الوضوء، وفي روايه عند احمد والصلاه، امر يعيد الايه الصلاه مره اخرى. يعني رجل توضا وضوءا كاملا لكن رجليه فقط فيها ايه قطعه لم يمسها الماء، مفهوم؟ هذه القطعه التي لم يمسها الماء بقدر الدرهم، النبي عليه الصلاه والسلام امره ان يعيد الوضوء، زاد احمد والصلاه، امره باعاده الصلاه، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم. طب اذا كان قدر الدرهم، طب ما بالك بقى بالدماغ كلها بالشعر كله؟ يقول لك للمصلحه. شوف الضلال المبين، نسال الله السلامه عليه. وكثير من النسوه يفعلن هذا، فاذا فعلت المراه هذا تعلم ان غسلها باطل، والصلاه التي بنيت عليها باطله، لان ما بني على الباطل فهو باطل. واضح الكلام؟ فهذا تساهل، نسال الله السلامه والعافيه. قال وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم اجتنابها، فإن الطهارة والوضوء والغسل شرط لصحة الصلاة من الحدث، ومن تساهل بها لم تصح صلاته لتفريطه بواجب وشرط. وقد قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء أي إعطاء العضو حقه من الماء، ده هو الإيه؟ الإسباغ. لذلك بعض الناس يعمل ايه، كنا في مكان ما، كنا في المعتكف ما كان فيه ماء، فبعض الناس كان معاه زي اللي اسمها ايه البخاخه دي، مفهوم؟ فبيقولوا البخاخه دي ان شاء الله تكفينا كلنا، مفهوم؟ انا ببص لقيتهم كده حوالي بتاع 10، والبخاخه دي يعني ممكن ما تكفيش الطفل الصغير ده. قال له طب هتعمل ايه؟ قال له هذه ضروره، كل واحد بخه، فكل واحد عمال ايه يجيب له ايديه كده، مفهوم؟ وعمال ايه يديله رشه ويمسح كده وايه ويعمل كده كانه بيتوضا. وصلوا قلت لهم جميعا صلاتكم كلها باطله. ليه مش احنا توضانا؟ هو لا يدري الجاهل ان الوضوء فرق بين الوضوء ومسح التيمم. الوضوء الغسل هو، ما الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل هو جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل، جريان الماء على العضو. مش معنى ان تجيب ميه وتروح مسح بيها على كفك، مفهوم؟ وتروح مسح بيها مش عارف على ايدك، خلاص انت كده توضأت. لا، هذا خطا. انما الغسل هو ايه؟ غسل الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. ما معنى فاغسلوا؟ ما هو الغسل اصلا؟ الغسل هو جريان الماء على العضو، ان الماء يكون ايه سابغا يجري على العضو، ده جريان ماء على العضو ده، مفهوم؟ يعني شوف، وايه يعني واخوه يعني لحيتها، ممكن اللحيه بتاعت الواحد منهم تعملها مظله في الشمس وشويه جهل، نسال الله السلامه والعافيه، عوام يعني، نسال الله السلامه والعافيه. فيجي يقول لك كل واحد ايه مثلا، وده عمال ايه ماسك، عمال يرش لهم ويمسح مسحه ويعمل كده على ايديه، مفهوم؟ يقول لك احنا كده توضأنا بالماء. لا، يعرف ان الغسل هو ايه؟ جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل الذي يكون منه الوضوء والذي يكون منه الاغتسال، مفهوم هذا؟ فهذا ايضا من التساهل الموجود الان. بعض الناس ايضا الان يتوضا وعندما يأتي لغسل الذراعين يبدأ من عند الرسغ، من عند الرسغ الذي يلي الكف، فيبدأ غسل اليدين من هنا إلى المرفق. هذا يبطل الوضوء أيضا، لأن الأصل أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأنامل إلى المرفق، إلى الإيه؟ المرفق. هذا ليس اسمه قوع، هذا اسمه مرفق. القوع هنا عند الإبهام، هذا يسمى إيه؟ كوع. اسمه إيه دائما؟ وده اسمه إيه؟ كرسوع. اسمه إيه؟ وكما قال الشاعر: وعظم يلي الإبهام كوعا. هو ده الكوع، حينما يقال مثل علماء الفقه: والقطع يبدأ من عند الكوع، القطع منتهاه إلى الكوع. يبقى هنا قطع اليد منين؟ من هنا، من عند هذا الكوع، من عند هذه الجزئية. واضح الكلام؟ هذا اسمه الكوع. فبعض الناس يبدأ الغسل، غسل اليدين من عند الرسغ إلى المرفق، هذا يبطل وضوءه أيضا، مفهوم؟ فهذا أيضا من التساهل. قال: ومن تساهل بها لم تصح صلاته، لأن ما بني على الباطل فهو باطل، لتفريطه بواجب وشرط. وقال في حديث لقيط بن صبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وصححه ابن خزيمة. وفي الصحيحين: ويل للأعقاب من النار، وذلك لأنها موضع ربما يسى، فدل على أن غير الأعقاب مثلها في الحكم. ويل للأعقاب من النار، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث زيد بن ثابت وعائشة وأبو هريرة وحديث معاوية. قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأرهقنا التعب، كانوا جايين من سفر وقد أرهقوا جدا من التعب، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. لاحظ معاوية بيقول إيه؟ مع أنه كان ماء، كان ماء، ونمسح على، فسماه مسح أم غسل؟ مسح. عرفت الفرق هنا بين المسح والغسل. قال: ونمسح على أرجلنا. الأصل أن هم يغسلوا إيه؟ يغسلوا القدم، مفهوم؟ فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي بأعلى صوته ويقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالها ثلاثا، مفهوم؟ لأن العقب بد أن يمسه الإيه؟ لابد أن يمسه الماء من جهة الغسل، من جهة الغسل، أي غسل هذا العضو. فلما قال ويل للأعقاب من النار، علم أن كل عضو إذا انتقص منه شيء ولم يجري عليه الماء، علم أن له نفس الحكم. يعني لو أنك مثلا غسلت بدء الغسل اليد من عند الرسغ، أقول هنا ويل للكف من النار، لأنه ينبغي أن يمس الكف هذا الإيه؟ غسل الماء. فلو أنك بدأت من الرسغ ولم تغسل الكف، أقول هنا ويل للكف من النار، وهكذا. لو أنك غسلت اليد ولكن وصلت إلى الساعد مثلا ولم تغسل المرفق، أقول هنا ويل للمرافق من النار، وهكذا، مفهوم؟ لو أن المرأة اغتسلت ولم تغسل رأسها، ويل للرأس من إيه؟ من النار، وهكذا. قال: فوجب أسباغ الوضوء على أعضائه، وهو أن يعمها بالماء كلها، أن يعمها بالماء كلها، إلا الرأس فإنه يجزئه مسح أكثره مع الأذنين. يعني عند الوضوء، عند الوضوء ماذا يفعل؟ يمسح. يبقى هنا سمى مسح الرأس، وهذا دليل ثاني على أنه فرق بين المسح وفرق بين غسل العضو. فهل تفعل أنت مع اليد أو الوجه أو الرجل كما تفعل مع الرأس؟ لا. فعند الرأس يسمى مسح، مفهوم هذا؟ ما سمي إيه؟ غسل. قال: فوجب إسباغ الوضوء على أعضائه، وهو أن يعمها بالماء كلها، يعمها بالماء، هذا هو غسل العضو، إلا الرأس فإنه يجزئه مسح أكثره مع الأذنين. مع الأذنين يعني لا يكون الأذنين لهما مسحا جديدا، يعني هو مسحا واحدا بالرأس هكذا ومعها الإيه؟ الأذنان، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ للأذن ماء جديدا، وإنما هو مسح الرأس بالأذن مسحة واحدة، ليس كما يعلم الناس في المدارس اغسل راسك ثلاث مرات، اغسل اغسل، يقول له اغسل شعرك ثلاث مرات، مفهوم؟ اغسل شعرك هذا خطا اصلا، انما هو ايه؟ مسح الراس، مفهوم؟ واغسل ودانك ثلاث مرات، هو اصلا ما يغسلش ودانه، هو ايه؟ هو مسح الاذن، ما فيهاش ثلاث مرات، ده هي مره واحده مع ايه؟ مع الراس. واضح الكلام؟ وهي سنه، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال فإلا الرأس فإنه يجزئه مسح أكثره مع الأذنين، مسح أكثره إلا الشافعي، الشافعي يقول وجب إيه؟ مسحه كله، وابن حزم يقول مسحه كله، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن الباء للإلساق، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلساق ليست للتبعيد، واضح؟ كما تقول وليطوفوا بالبيت، يعني بكل البيت، واضح؟ ولا انت بتوصل عند مثلا الحجر الاسود بتعمل ريتيرم ترجع ثاني رده، لا، هذا ايه؟ جميعا. واضح؟ الباء هنا تسمى ايه؟ باء الالساق. قال فانه يجزئه مسح اكثره مع الاذنين لانهما من الراس، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الراس. طبعا ان ثبت هذا الحديث، لكن الامام احمد رحمه الله يقول ولا يصح في هذا الباب شيء، أي في هذا لهذا الحديث لا يصح فيه سند، الأذنان من الرأس، الإمام أحمد يقول لا يصح فيه شيء، مفهوم؟ إذ لو كان الأذنان من الرأس لوجب على الحاج أن يزيل شعر الأذنين كما تحلل من شعر الرأس، واضح؟ وهذا لا قائل به. إذن الحديث ضعيف سندا وشذ متنا، مفهوم؟ يعني المتن فيه نكارة، وقد يضعف العلماء بنكارة المتن، مفهوم هذا الكلام؟ فينبغي للمسلم تعلم أحكام وضوءه أن يتوضأ استحبابا كاملا ثلاث مرات، هذا إيه؟ ثلاث مرات استحبابا، لكن الواجب هو مرة واحدة، مرتان أو ثلاث هذا يستحب. لذلك حديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث أسامة بن زيد كلهم في صحيح البخاري ومسلم إلا حديث عثمان، حديث ابن عباس توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين، حديث زيد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، حديث عثمان توضأ النبي ثلاثا ثلاثا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرة، يعني غسل اليد مرة، المضمضة والاستنشاق مرة، الغسل الوجه مرة، مسح الشعر مرة، رأس مرة، غسل الرجل مرة، واضح؟ أو مرتين، يغسل يد مرتين وهكذا إلى آخر، أو ثلاثا، وثلاثا هذا هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غالب فعله عليه الصلاة والسلام ثلاثة إيه؟ ثلاث مرات. أنت عندك الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جاءه عربي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا فقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. إذا لا يجوز زيادة عن ثلاثة، أساء وتعدى وظلم، ويكون بعد ذلك إيه؟ يكون مبتدعا في شريعة الله. قال مقتضيا في ذلك بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن تحصل له فضيلة الصلاة. فقد روى النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. إذن هنا هذه من فضيلة الإيه؟ من فضيلة إسباغ الوضوء في الطهارة، أن تكون الصلاة مكفرات لما بينهن، والأحاديث في فضل إسباغ الوضوء وتكفيره للخطايا كثيرة، واضح؟ كما في حديث عمرو بن عبسة. وعندك ثالثا قال الوسوسة في الوضوء بزيادة عدد الغسلات على ثلاث مرات والتشكك بالوضوء، هذه ايضا ايه؟ اخطاء يقع فيها كثير من المسلمين، الا يسمى عندهم كما يقولون العلماء النفس واطباء النفسيين بالوسواس القهري، وسواس قهري، والوسواس القهري هذا انما جاء من الجهل، من عدم التعلم الشريعه، اذ لو انه تعلم كتاب الطهاره فقط، لو انها قاعده فقط تعلمها، اليقين لا يزول بالشك، لو أنه تعلمها لفهم، لأن كثير من الذين عندهم وسواس نسأل الله العافية يتوضأ مرة واثنين وثلاثة ولا يكفيه. يقول لك لا، لسه هناك في شعرة في الذراع ما وصلهاش المية، فيوصي لابد ان هو يغسل تاني. انا حاسس ان في كذا ما وصلوش المية، يبدأ بغسل مرة ثانية، مفهوم؟ هذا الوساس نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الوساس علاجه علاجه شيء واحد، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، أنت توضأت خلاص فقد أحسنت، وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل. بس أنا حاسس، لا، دعك من هذا، دعك من هذا الإحساس، مفهوم؟ ده حتى العلماء يقولون إيه؟ قول النووي رحمه الله، وذكر أيضا هذا السعدي في القواعد، قال، وذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين في منظومة أصول الفقه، قال: والشك بعد العمل لا تعده. الشك بعد العمل لا يعد. يعني أنت شككت، صليت وانتهيت، سلمت من الصلاة، بعد أن سلمت من الصلاة شككت، أنا حاسس أني كان في الركوع ما قلتش الأذكار، أنا حاسس كذا، أنا حاسس كذا، دعك من هذا، هذا شك. والأصل أنك انتهيت من الصلاة، أنت على يقين، لا تزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، مفهوم هذا الكلام؟ أو غالب ظن. لكن إذا كان شك، أنا حاسس لا، دعك من هذا. الشك بعد العبادة لا يعتد به. بعد ما انتهيت أنت من الوضوء تماما وغسلت رجلك، أنا حاسس أن أنا ما مسحتش الشعر، حاسس، هذا اسمه شك، لأن الشك هو ما استوى طفاه. لأن أقول لك طب ما مش ممكن تكون مسحت، ممكن أكون مسحت، وبرضه ممكن أكون ما مسحتش، هذا اسمه شك. الشك بعد الوضوء هذا لا يعتد به، لا يعتد به شيء. بعد أن انتهيت من الطواف سبعا، مفهوم؟ أنا حاسس إن أنا ما طوفتش، أنا حاسس إن مش عارف إيه، حاسس إن أنا عملت حاجة غلط، مفهوم؟ ده بعد انتهاء، بعد انتهاء العمل، مفهوم؟ لا تقول مثلا بأنك إذا شككت فابن على اليقين اللي هو مثلا الأقل، هذا لو كنت في وسط العمل. أنا بتكلم بعد انتهاء العمل، أنت في الركعة الثالثة، أنا شاكك هي دي الركعة الثانية ولا الثالثة، الثانية ولا الثالثة، اجعلها الثانية، ابن على الأقل، هو ده الطواف السادس ولا السابع، اجعله السادس. لكن أنا أتكلم بعد انتهاء العمل تماما، أنا حاسس لا، دعك من هذا تماما، لأن الشك بعد العبادة إيه؟ لا يعتد. لو فهم صاحب الوسواس هذا لانتهى كل شيء، مفهوم هذا الكلام؟ قال: وهذا من وسواسة الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في وضوئه على 3 مرات كما ثبت في صحيح البخاري، زي ما ابن القيم رحمه الله في مصائد الشيطان قال: جاءني رجل وأنا أصلي بعد أن انتهيت من الصلاة، فكان يقول لي: أنا لا أستطيع أن أقول، يعني قال له حينما أدخل الصلاة أقول الله، مش عارف، أنا محتاج أن أنا أضغط على اللام التشديد، الله، فيقول لك لا، برضو الله، الله أكبر، برضو اللام هنا مخففة، لا، كان الناس تخلص الصلاة وعمل إيه؟ يفكر برضو في الصلاة. ذهب لابن القيم رحمه الله، فابن القيم بيحكي القصة في كتابه العظيم مسائد الشيطان. فابن القيم الرجل جاءه قال: أرحني أراحك الله. قال: ماذا تريد؟ قال: أنا لا أستطيع أن أقول الله أكبر كما تقول. قال: إذا دخلت في الصلاة فقلها كما قلت لي الآن. شفت اللي أنت قلت لي دلوقتي؟ الله أكبر، وانت داخل الصلاة ولا وريح نفسك وريح. يعني بعض الناس مسكني سنة كاملة، الراجل ده قلت له: أنت لو قلت لزوجتك، لو قلت لها أنت طالق، أهو قاء بالقاف، والله طلاقك ما يقع عند جميع العلماء. ليه؟ لأنه مريض مرض شديد بأمر الوسواس. يعني ممكن كده يبقى قاعد وهو بياكل بيقول حاسس إن أنا بفتح بقي عشان أكل، حاسس إن أنا قلت له أنت طالق، مفهوم؟ ده مرض عياذا بالله، نسأل الله العافية. فتخيل آخر شيء قلت له، يعني أنت لو قلت لها أنت طالق لا يقع طلاقك عندي جميع العلماء. في حاجة ثانية؟ يعني أنت لو قلت لها خدي بالك، تعالى قول لي كده، أنت طالق، طلاقه يقع؟ لا يقع، أرح نفسك، باتفاق أهل العلم لا يقع. ليه؟ أنت رجل مريض مرفوع عنك هنا، خلاص الى ان تشفى. يجي يسالني تاني، انا كنت ماشي وحاسس ان انا قلت لها صالح، يعني بكلم واحد صاحبي فبقول له اصل انت فسكت، بيقول انت سكت ليه؟ اصل خايف احسن اقول انت طالق. طب ده تقول له ايه؟ مفهوم؟ انت تريح هذا، تريح هذا الشخص، ائتي اليه باخر الامر، ومع ذلك قد يقع في هذا. لذلك ابن القيم قال له شفت اللي انت قلتها دلوقتي دي؟ قال له قولها وانت داخل الصلاه الله اكبر. بيقول انا مش عارف اقول الله اكبر، قال له قول دي وانت داخل الصلاه قولها. مفهوم؟ لذلك الوسوسه علاجها ماذا؟ علاجها العلم، علاجها العلم الشرعي. لا يروح لدكتور ولا ياخد دواء، والدكاتره النفسيين منهم عايز يتعالج اصلا، يعني منهم ناس اصلا عايز يتعالج. اي والله منهم ناس عايزين يتعالجوا اصلا، هم مرضى، هم اصلهم نفسهم مرضى محتاجين يتعالجوا. كليه النفس، علم النفس دي كلها، والطب النفسي كله في نصف ايه، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، لان علاج اللي هو الدكتور النفسي ده بيروح له ليه؟ لان المريض قلبه منزعج، عنده انزعاج وعنده ضيق صدر من كل الناس، فمحتاج حد يريحه. فالدكتور يقول روح اسمع كلاسيك ميوزك، او مش عارف روح صاحب مع واحده، او خد مثلا الجيرل فريند بتاعتك واطلع الساحل الشمالي مثلا. مفهوم؟ ده عايز ضرب النار ده. شوف نسال الله السلامه على فين، يقول له عالجني. مفهوم؟ شوف يعمل له، يجعله يفعل امورا قد تودي به الى النار، نسال الله السلامه والعافيه. فانت عندك امور، نسال الله السلامه، عندك هذه الايه الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذن علاجه ماذا؟ علاجه في سماعه القران، في صلاته، ان يقوم للصلاه، ان يقرا، ان يبتعد عن المعاصي. مش تقول له القي نفسك في المعاصي، واضح؟ نسال الله السلامه. فقال هنا الشيخ ويجب على المسلم طرد الوساوس والشكوك بعد تمام وضوئه، بعد تمام الوضوء، فإذا جاءك شيء فلا تفكر فيه، وألا يزيد على 3 مرات، أي الوضوء دفعا للوسوسة التي هي من كيد الشيطان. رابعا الإسراف بالماء، وهو منهي عنه لعموم قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا هذا في كل شيء. والإسراف مجاوزة الحد في أمر مباح، في أمر مباح، وقد يكون في أمر محرم. لذلك ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف هو مجاوزة الحد في أمر أصله مباح، التبذير هو ما كان في أمر محرم. يعني واحد بيصرف ماله في الخمر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مفهوم هذا؟ رجل مثلا الثاني يكفيه طعام ب100 جنيه، راح جايب أكل ب1000 جنيه، وبعد ما يأكل روح ماسك الرز ومش عارف إيه وروح رميه في الزبال، هذا يسمى إيه؟ إسرافا، ليس تبذيرا، لأن أصله مباح. مفهوم هذا؟ فالإسراف مجاوزة الحد فيما كان أصله مباحا، وقد يكون في أمر محرم، لكن الغالب والأصل في أمر مباح. لذلك قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تبذروا ولا تسرفوا. إذن الإسراف جاء بعد أمر إيه؟ بعد أمر مباح، واضح؟ لذلك كثير منا الآن ماذا يفعل؟ أنت يكفيك 2 رغيف يروح يشتري مثلا بجنيه عيش، وبعد ما يخلص مثلا 2 رغيف 3 يروح سايب الباقي، يروح رمين في الزبالة مثلا. كثير منا يفعل طعام يكفي 3، تيجي الزوجة تعمل طعام يكفي 10. مفهوم؟ فيأكل 3 ويتبقى طعام يكفي أضعاف أضعافهم. مفهوم؟ ثم بعد ذلك ماذا يكون مصيره؟ مصيره إلى الزبالة. هذا يسمى إيه؟ إسراف، وهذا من كفر النعمة، هذا يكون من كفر النعمة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال وهو معنى العموم لحديث سعد معاذ حينما مر به رسول الله ويتوضأ فقال لا تسرف في الماء، فقال وهل في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. وإن كان هذا الحديث إسناده ضعيف، مفهوم، ولكن عمومات النصوص تقضي بأن الإسراف محرم. مفهوم هذا؟ يعني مجتمعات البيئية والهيئات البيئية كلها آية واحدة فقط، ولا تسرفوا. الاقتصاد كله قائم على هذه الآية، ولا تسرفوا ولا تسرفوا. إذ لو أنك اقتصدت في أمورك لانصلح الحال. واضح؟ قال خامسا ذكر الله في الخلاء، أي في بما يسمى عندنا بالحمام أو الدخول، لأنه سمي بالخلاء لأن المرأة يختلى بنفسه فقط. واضح؟ سمي به خلاء لأنه يختلى بنفسه فقط. أو الدخول بشيء فيه ذكر الله، يعني ما ينبغي أن تدخل هذا الحمام لأن هذا موطن القذرات وموطن النجاسات، فما ينبغي أن تدخل فيه مثلا بمصحف في يديك، مفهوم؟ لأن هذا المصحف ظاهر. لكن لو أن الهاتف الذي معك، التليفون اللي معك فيه قرآن، واضح؟ هل يجوز الدخول به؟ الجواب نعم، لأن القرآن غير ظاهر، القرآن غير ظاهر، إنما الظاهر هو الهاتف فقط، لأنك تدخل وفي صدرك قرآن، القرآن ظاهر؟ لا، صحيح؟ إذن ما كان ظاهرا فهذا إيه؟ لا يجوز الدخول به. شيخ ابن عثيمين يقول هب أنه إذا تركت المصحف في الخارج يسرق، يعني أنت لو حطيت المصحف بره ممكن يتسرق، يسرق مصحف يسرقك أنت بالمصحف، واضح هذا؟ فهنا هل يجوز تركه في الخارج؟ نقل قولان لأهل العلم، منهم من قال ادخل به حفظا لإيه؟ حفظا للأموال. شيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال دعه، وإن سرق وهو لا يسرق في الغالب، وهو لا يسرق في الغالب، لأن الحكومات إنما توضع على المسائل الظاهرة، المسائل الغالبة، واضح؟ لا، قال في الغالب هو لا يسرق، وإن سرق فإن ثمنه ليس بهيضا، فاشتري غيره، لكن لا يدخل به الإيه؟ لا يدخل به هذا المكان. قال وذلك مكروه. مكروه هذه الكراهية إذا كانت تقصد بها كراهية الشرع، الكراهية الشرعية فهي الحرمة، فهي للحرمة. وإن كانت يقصد بها الكراهية التي يعرفها الأصوليين، أي ما نهى عنه الشرع ليس على وجه الحتم والإلزام، يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله، فهم يعني إن فعله لا يعاقب ولا يأسم. لكن لو كان على هذا التعريف لا، كيف لا يأسم؟ والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالقلوب لها تقوى، كما أن الجوارح تبتعد عن الحرام، واضح، وتذهب إلى ما أمر الله به، هذه التقوى، كذلك القلوب أيضا، لأن التقوى فعل المأمور ترك المحظور، فعل ما طلب منك وترك ما نهيت عنه، هذه هي التقوى، مفهوم؟ وتحصيل التقوى واجب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن ما يجوز أن يفعل هذا الشيء، إذن يكون حراما، ليس مكروها. فينبغي للمسلم تجنبه. وابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر برسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم، وذلك لأن رد السلام ذكر لله. لكن هل يجوز الكلام في الخلاء في الحمام إذا كان لحاجة؟ يعني أنت سمعت مثلا المؤذن يؤذن، هل هنا تذكر؟ فالعلماء يقولون إنما تردد الآذان، لأنه واجب عند أبي حنيفة وابن حزم، تردد الآذان ولكن في نفسك، وذكر الله في النفس هذا وارد كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، ولكن في الأدب المفرد، قال الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واضح؟ فهنا يذكر المرء ماذا؟ الأذان، وإن في نفسه ولكن لا يظهره في هذا المكان. لكن هل يجوز الكلام عموما في الحمام؟ يجوز الكلام إذا كان عند الحاجة، لأن الأصل أن هذا المكان تدخله للحاجة فقط، تدخله لإيه؟ للحاجة، مش مكان استراحة، هو هذا الإيه؟ للحاجة فقط، لقضاء، اسمه قضاء الحاجة، فلا يجوز الإيه؟ تعدي أمر الحاجة. مفهوم؟ مش حضرتك بقى تجيب الأهرام والأخبار وتقعد جوه واللي يجيب له مش عارف كوباية إيه، هذا يقع والله، يجيب له مش عارف كوباية يفضل قاعد جوه، واللي يمسك التليفون وهو في الحمام وعمال يلعب الغرب قبحهم الله، جعلوا أماكن في الحمامات الأماكن بجوار بعضها البعض، بجوار بعضها البعض، حمامات عامة لكن بجوار بعضها البعض، يعني الرجل مثلا يجلس يعمل حمام وجنبه واحد برضه. هؤلاء ما عندهم حياة أصلا، لأن ما عندهم دين، فقد الشيء لا يعطيه، وليس بعد الكفر، ليس بعد الكفر ذنب، مفهوم؟ فالرجل جالس بجوار الرجل، عاملين قدامهم إيه بقى؟ عاملين قدام بلاي ستيشن، يعني أمام كل قاعدة حمام شاشة، إيه والله يا جماعة شاشة كده مفهوم؟ وفيها دراعات، يعني ممكن هو قاعد على الحمام واللي جنبه ماسك له دراع، نسأل الله السلامة والعافية، وعمالين كل واحد ماسك له دراع والتاني بيلعب يعني، طب ده هيقوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء ليس بعد كفرهم ايه؟ ذنب، خلاص يعني ما الكفر براح بواح، يفكر في اي شيء، لكن المسلمون عندهم ايه؟ عندهم حدود، مفهوم؟ لذلك هذا مكان لايه؟ لقضاء الحاجة، ما ينبغي أن تتعدى ذلك. لذلك الكلام إنما يكون عند الحاجة فقط، يعني مثلا يقولون لك وهم بالخارج فلان جاء، طيب إذا كان فلانا فافتحوا له، واضح؟ وأنا آتي مثلا، طب وهو في الداخل ائتوني مثلا بالملابس الفلانية أو ائتوني بكذا ائتوني بكذا، هذا كلام لإيه؟ للحاجة. في كلمة واقفة هنا عندك الكلام وقت الحاجة، ماله؟
لا يعني دوت المكروه، يعني مثلا واحد مثلا بيشغل
ممكن يتكلم معاه، لا لا ليس الاصل الكلام، انما الاصل هنا ان تقضي حاجتك وتخرج، واضح؟ اما الكلام انما يكون لحاجه فقط، اذا كان ينفع هذا كان سادس مسح النظر، وخرج الذي في صفه كان يفسه كان تسعين في صفه كبير يستغل مسح به مسح واحد لو وبدي زي لو اذن احسن الصحبه على مسح قال أدل حضور قال بأبي أنت وأمي، فأراه كيف وضوء النبي عليه السلام، ثم قال بيّن له أن النبي عليه السلام كان يمسح رأسه مرة واحدة، مفهوم؟ ثم قال حديث عثمان كله تدل على أن مسح الرأس مرة، هذا مذهب الجمهور. الشافعي يقول لا، الشافعي يقول مسح الرأس ثلاثة، مسح الرأس إيه؟ مسح الرأس ثلاثة. لما؟ قال لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حينما جاء الأعرابي يسأل عن الوضوء فأراه النبي ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ فأراه الوضوء ثلاثا، وهذا عموم كلام عام، فأراه الوضوء ثلاثا أي في كل عضو، ماذا؟ في كل عضو ثلاثة. فلو قلنا بأن هذا من باب العموم، واضح؟ وجاءت أحاديث أخرى، حديث علي بن طالب، حديث عثمان، على أنها وردت بمسح الرأس مرة واحدة، مفهوم؟ إذن مسح الرأس هنا فرد من أفراد العموم، مفهوم؟ فيجوز أن أمسح مرة ويجوز أن أمسح ثلاثة، إذن يكون مذهب الشافعي صحيح. ولو قلنا بأن هذا من باب المجمل، فبينه حديث علي وحديث عثمان، إذن المراد هنا من مسح الرأس إيه؟ مرة واحدة، مفهوم هذا؟ والذي يترجح أن هذا باب العموم، واضح؟ أن هذا من باب العموم، ليس من باب الإجمال المجمل، لأن المجمل ما لا يعلم مراده من ذاته. طب كيف لا يعلم مراده من ذاته والحديث يقول فأراه ثلاثا، واضح؟ إذن المراد واضح، أراه الوضوء ثلاثا، لكن الوضوء ثلاثا في كل عضو، إذن كل عضو، إذن هذا إيه؟ إذن هذا يكون عام. وحسبك بالشافعي في علم الأصول، الشافعي لما يتكلم في مسألة في الأصول ما ترجحش قبل ما تفكر، الشافعي حاجة عالية جدا، أجي عنده كده وقف ألف مرة، بالذات الشافعي، والله يا جماعة الشافعي ده توقف عنده كده ألف مرة قبل ما تتكلم وقبل ما تحكم. ليه؟ لأن إذا كانت المسألة أصولية الشافعي ده حاجة عالية جدا، لو الشافعي خد جانب في مسألة واضح وقال المسألة دي خاصة أو عامة أو مجمل أو مبين أو مطلق أو مقيد، قف ألف مرة قبل ما تخطأ الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي حاجة كبيرة، جبل كبير قوي في مسألة الأحكام، الأحكام الشرعية حاجة عالية جدا، وحسبك به أنه هو الذي أسس علم أصول الفقه، وأول من صنف فيه. علم الأصول موجود في السنن، هو موجود في كلام الصحابة، لكن هو الذي رتبه ونظمه وأعده للعلم الشرعي، لذلك هو أول من صنف فيه بكتابه بما يسمى الرسالة. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الشافعي قال هذا من باب إيه؟ فرد من أفراد العام لا يخصص به العام. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يجوز مسح الرأس مرة ويجوز مسحه ثلاثة، واضح؟ ثم قال هنا الشيخ إيه؟ مسح الرأس أكثر من مرة هذا من الأخطاء؟ لا، هذه ليس من إيه؟ هذه ليست من الأخطاء، إنما هو فرض من أفراد العام، إذ أنه مذهب الشافعي. سابعا مسح الرقبة هذه من البدع، هذه من البدع، ولا يثبت عن ابن عمر، إذ أنه هناك أثر عن ابن عمر أنه كان يمسح برأسه ويمر بها على رقبته كما يفعل كثير من الناس الآن، يجي يمسح الرأس يروح معها إيه؟ الرقبة هكذا، مفهوم؟ وأنا مش عارف إيه موضوع الرقبة، حتى عند الدعاء برضو يجي عند يمسح مثلا الدعاء بعد ما يدعي يروح مسح إيه؟ وشه وقفاه وصدره. طب ليه؟ ما الداعي يعني؟ هو لو المسحة دي خلاص لا يقبل الدعاء؟ هذه من البدع، المسح هذا أيضا على الراجح أنه من البدع، وإن ابن حجر له كلام في فتح الباري، لكن الصحيح أيضا أنه من البدع، مفهوم؟ وهناك رسالة للشيخ بكر أبو زيد في هذه المسألة في أمر الدعاء، مسح الرقبة وهذا من الأخطاء، بل عده العلماء من البدع، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن روي فيه موضوعات ومنكرات. وهذا وقد ذكر بعض العلماء مسح الرقبة، ولكن خفي عليهم أن الحديث لم يصح، ولهذا فإنه لا يشرع مسحها، وينبغي التنبيه على ذلك صيانة للشرع من الزيادة، مفهوم؟ فإذا رأيت رجل يمسح شعره رأسه هكذا وعلى قفاه وعلى رقبته كله، هذه من البدع، وما ينبغي أن يزاد في الشريعة. ثامنا مسح أسفل الخف أو الجوارب عند مسح الخفين، هذا أيضا من الخطأ، إذ أن حديث علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، فيقول هنا مسح أسفل الخف أو الجوارب عند مسح الخفين، ما ينبغي أن تمسح الأعلى والأسفل أو الأسفل فقط، مفهوم؟ إنما ينبغي أن تمسح الإيه؟ على الأعلى فقط. طبعا لمذهب بعض الشافعية وبعض المالكية أنهم يمسحون الأعلى والأسفل، الأعلى والأسفل، ولكن الحديث فيه لا يثبت، الحديث فيه عن النبي عليه الصلاة لا يثبت، وهو حديث شريح قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى الخف وأسفله، يمسح أعلى الخف وأسفله، هذا الحديث رواه الترمذي. قال الترمذي ولقد سألت، بعد ما ذكر الحديث ده قال ولقد سألت محمد بن إسماعيل، مين؟ البخاري، لأن البخاري شيخ الترمذي، ولقد سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال لا يثبت. شفت؟ خلاص اتحطت بصمة البخاري، قال إيه؟ قال لا يثبت، مفهوم؟ مع أنه إن كان مذهب بعض الشافعية، مفهوم؟ ومذهب كثير من المالكية، لكن لا يصح الإيه؟ لا يصح الحديث، إذ أن الصحيح فيه وهو المسح أعلى الخفين. قال مسح أسفل الخف أو الجوارب عند مسح الخفين خطأ، وقيل إنه مذهب مالك، قيل إنه مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال خطأ وجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف كما روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث المغيرة رأيت رسول الله يمسح على ظهور الخفين، وروى أبو داود عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. لذلك من هنا إيه؟ في أمر الشريعة ما يمضي أن تحكم العقل هنا. لو كان الأمر بالعقل والرأي فينبغي أن تمسح الأسفل إذ أنك تمشي على باطن القدم. واضح؟ تاسعا الاستنجاء من الريح. الاستنجاء من الريح، لو أن امرأ استنجى من الريح وجعل هذا دينا ينبغي أن يستنجي من الريح لأنه لابد منه، هذه بدعة، إذ أن الريح لا يستنجى، لا يستنجى منها. واضح الكلام؟ وإنما الذي يستنجى لأنه ليس فيها نجاسة ظاهرة، ليس لها جرم، ليس لها جرم كمثل البول والغائط، له جرم أي شيء ملموس، أما خروج الريح ليس له جرم ظاهر للنجاسة، مفهوم؟ لذلك يستنجى من البول والغائط لإزالة هذه النجاسة لأن لها جرم، أما إخراج الريح فليس له، فليس له جرم، مفهوم هذا؟ إنما منه الوضوء. فالريح ليس منها استنجاء، إنما الاستنجاء من البول والغائط. كثير من الناس يعتقد ذلك، يعتقد أن الاستنجاء لابد أن يكون أيضا من الريح، يقول أنا أخرجت ريح فلابد أيضا من الاستنجاء. كله هذا خطأ. خطأ لما؟ الجواب لأن الاستنجاء يكون من البول والغائط، أي النجاسات التي لها جرم ملموسة. واضح؟ أما الريح فليس له جرم، لذلك يكون منه الوضوء ولا يكون منه الاستنجاء. فلا يلزم من خرج منه ريح أن يستنجي لها قبل الوضوء كما يفعله طائفة من الناس، لأن الأدلة الشرعية لم ترد بالاستنجاء من الريح، وإنما وردت بأن خروج الريح حدث يوجب الوضوء لكن لا يوجب الاستنجاء. والحمد لله على تيسيره، يعني هذا من التيسير، واضح، من تيسير الشريعة. لكن لو أن إنسان عنده سلس ريح هل يوجب عليه الوضوء؟ عنده سلس ريح أي انفلات ريح، مفهوم؟ أي الريح يخرج منه بغير قصد أو إرادة منه، هل يجب عليه الوضوء؟ قولان. الجمهور يقولون، أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حزم يقولون يتوضأ عند كل صلاة واجب عليه الوضوء. الإمام مالك يقول لا، يقول، وهذا مذهب ابن عثيمين أيضا، الإمام مالك يقول إذا كان عنده انفلاتا في الريح أو عنده مثلا في البول كذلك انفلاتا في البول فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاة إلا إذا أحدث حدثا آخر غير هذا السلس. مفهوم الكلام؟ يعني لو أنه صلى الظهر بوضوء يريد أن يصلي النافلة هل يذهب يتوضأ؟ الجمهور يقول نعم، يذهب يتوضأ ويصلي النافلة. الإمام مالك قال لا. سؤال شيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ يقول لو أن رجلا يتبول وفي ذات الوقت يتوضأ، حكم الوضوء باطل. فالرجل أيضا يتبول ينزل منه بول انفلاتا منه، سلس منه بغير إرادة منه، ومع ذلك يتوضأ وينزل منه البول، فلما نوجب عليه وضوءا؟ واضح؟ لما نوجب عليه الايه؟ الوضوء، لان الوضوء هو يتوضأ والبول ايضا يخرج، اذا هو وضوءا ايه؟ وضوءا واحدا، الا اذا كان الصلاة الثانية احدث حدث اخر، يعني عنده سلس بول ولكن ما عنده انفلات ريح، لكن عنده سلس بول، توضأ وصلى الظهر ثم صلى السنة ثم ظل على عليه حاله هكذا الى وقت العصر، الى وقت العصر لم يخرج اي ريح او لم يفعل اي ناقض من نواقض الوضوء، عند الامام مالك يقول لك يستحب ان يتوضا لكن لا اوجب عليه وضوء. الجمهور يقول له توضا مره ثانيه عند كل صلاه. واضح الفرق هنا؟ والصحيح هو مذهب الامام مالك، لانه موافق اصلا لايه؟ لاصول الشرع، موافق لاصول الشرع. قال فالريح لها ليس منها استنجاء، إنما الاستنجاء من البول والغائط، ولا يلزم من خروج من خرج منه ريح أن يستنجي لها قبل الوضوء كما يفعله طائفة من الناس، لأن الأدلة الشرعية لم ترد بالاستنجاء من الريح، وإنما وردت بأن خروج الريح حدث يوجب الوضوء، والحمد لله على تيسيره. لأن عندك القاعدة المشقة تجلب، المشقة تجلب التيسير، القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مفهوم هذا؟ قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. نكون بذلك انتهينا من هذا الفصل الثاني من أخطاء في الطهارة، ونقف عند الأخطاء، أخطاء الناس في أمر الصلاة. وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله الجمعة المقبلة عندنا هنا الدورة، إن شاء الله دورة الجمعة والسبت بعد الخطبة الجمعة إن شاء الله، سدق الدورة إلى بعد العشاء، وإن شاء الله من يوم السبت من بعد الفجر إلى وقت العشاء نشرح فيها إن شاء الله المعتقد ومنهج توحيد، وأيضا أصول الفقه، أصول السنة الإمام الحميدي، وأصول الإمام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذا أصول الفقه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم.